اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. نتابع يا إخوتي في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتماعية، وما نزال مع مظاهره صلوات الله وسلاماته عليه في الأسرة. واليوم موضوعنا النبي الأب، فقد تحدثنا في صور سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاملته لسبطيه الحسن والحسين ولقرابته من الأطفال، لكن عندما نتحدث عن النبي الأب فإننا نجد أمامنا صورة بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه إبراهيم، إذ أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكور من خديجة كانت وفاتهم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه إبراهيم لم يعمر ومات طفلا صغيرا، وظهر مظهر الأبوة عندما دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس عند قبره، ودفنه قريبا من جوار قبر عثمان بن مظعون الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه السلف الصالح. جلس عند قبر ولده وظهر مظهر الأبوة البشري في كماله، وعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمعان وهو يقول: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم تسلط الأضواء على بنت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سلطت على الزهراء البتول فاطمة رضي الله تعالى عنها. لا شك أن رقية وأم كلثوم وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهن زينب كان لهن موقع عظيم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن التي واكبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثته وكانت طفلة، وكانت أسرع الناس من قرابته لحوقا به بعد أن توفي صلى الله عليه وسلم، كانت الزهراء البتول فاطمة. وهكذا نحن ليس المراد من بحثنا ونحن ندرس جانب النبي الأب إلا أن نأخذ النماذج كما تعلمنا وتعودنا في هذا الدرس. ليس المقصود سرد، ليس المقصود سرد السيرة، إنما المقصود أن نأخذ نماذج لنستدل من هذه النماذج على عناوين وموضوعات. فنحن لا نريد من هذا البحث المتسلسل السرد التاريخي، إنما نريد من هذا البحث التقسيم والمنهج الموضوعية. إذن عندما نريد أن نأخذ مثالا ونموذجا عن مظهر النبي الأب، فإننا نجد الزهراء البتول رضي الله تعالى عنها نموذجا من النماذج التي تحدثنا عن طبيعة العلاقة بين الولد وأبيه. فقد اعتنى رواة الحديث وروت رضي الله تعالى عنها أحاديث، وهكذا نستطيع من خلال نماذج ننقلها أن ندرس هذه الظاهرة، كيف يكون الوالد مع ولده أو بنته. وعندما نقول الوالد مع ولده أو بنته، فلأن تفريق الأب بين الإناث والذكور من المحرمات، هذه قضية يجب أن نتنبه إليها. إذا فرق الأب في الهبة أو العطايا أو الإكرام بين البنت وابنه فهو جاهل جاهلي. لا تقول الميراث، الميراث هذا مو شغلك، أنت تساوي في الهبة وأنت على حياتك في قيد حياتك بين بنتك وابنك، أما بعد مماتك هذا مو شغلك، هذا شغل ربنا. فهو قسم الميراث قسمة تتناسب مع التركيبة الاجتماعية التي شرعها لنا سبحانه وتعالى، حيث أمر الرجل أن ينفق على الأنثى، هذا مو شغلك. أما ما أمرت به في معاملتك إنما هو التسوية بين الأبناء وعدم إيثار الذكور على البنات. بل وكانت توصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبنات أكثر من توصيته بالذكور، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في بيئة نشأت على كره البنات، وهذا وصف من أوصاف الجاهلية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. البيت الذي فيه بنت تجد فيه الحيوية، تجد فيه صلة الأب مع أبيه. ثقوا يا إخوتي، صلة الزوج مع زوجته يمكن أن تغطي جزءا من حاجة الرجل العاطفية، لكن هناك فراغ لا يمكن أن تملأه إلا بنتك، لأنها وهي تتودد إليك، وهي تعطيك مساحة إشعارك بالأبوة مع التقدير مع الاحترام. صلتك مع زوجتك صلة نفس، أما صلتك مع بنتك فهي صلة قلب، وصلة القلب أعلى من صلة النفس، لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر أول ما يبدأ يصلي ركعتين في المسجد، ثم يسني بفاطمة قبل أن يزور أي واحدة من زوجاته. وهذا يدلنا على المكانة، وكانت فاطمة تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتراقب دقائق تغيراته، فهي التي نظرت إليه مرة وقد قدم من السفر فبكت وقالت: يا رسول الله، يا أبتاه، أراك قد شحب لونك وخلولقت ثيابك. تبكي، هذه عاطفة الأنثى التي هي بضعة منك، جزء منك، سوف تشعر بشعور لا يمكن للزوجة أن تشعره. على كل، إذا رزقك الله بأنثى فافرح، لأنها سوف تكون معينا لك إن أنت أحسنت تربيتها. وأيضا إذا رزقك بالذكور عليك أن تحسن تربيتهم، وهذه قسمة الله سبحانه. لكن لاحظ هذا الحديث: فإنهن المؤنسات الغاليات، أي نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب الأنس الذي يجده الأب في بنته الأنس، وقال المؤنسات الغاليات، أي لها من المكانة عندك ما ليس لغيرها، الغالية. وهذه قيمة تظهر عناية الإسلام بالفتاة. إذن من أوائل الصور يا إخواني التي نجدها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بابنته فاطمة، هذا المشهد الرهيب الذي كان عندما ألقى المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس الجزور، يعني الكرشة، كرشة الجمل. جاء الأشقى عقبة بن أبي معيط وحمل سلاء الجزور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد في فناء الكعبة، فألقى سلاء الجزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم ساجد. وهذا الحديث حديث رواه النسائي وغيره. كان صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس، وقد نحروا جزورا، فقال بعضهم: أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله؟ ينتظر على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول المشركون، حتى يضع وجهه ساجدا، فيضعه يعني على ظهره. رسول الله ساجد وبيجي أشقى القوم ليضع سلاء الجزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مشهد يجتمع فيه أبو جهل ابن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وسبعة من كبار صناديد قريش، سبعة من كبار صناديد قريش من الذين عرفوا بالفظاظة والإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمعون على إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ويضعون عليه سلاء الجزور. من الذي يتحرك في هذا المشهد؟ من؟ لاحظوا مشهد سبعة من أكبر زعران قريش بيجتمعوا بيتآمروا على وضع الكرشي والأمعاء والأحشاء للجمل بدمها على رسول الله وهو ساجد، والصحابة ينظرون من بعيد. بمن يستنجدون؟ يستنجدون بالطفلة فاطمة، يستنجدون بالطفلة التي لم يتجاوز عمرها السنوات، أقل من 7 سنوات. انظروا إلى هذا المشهد، واتسعت الطفلة فاطمة رضي الله تعالى عنها ورسول الله ساجد، وهي تمسح الفرس من على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليت شعري إذ جاء عقبة أشقى القوم يسعى وفي يديه سلاء، بخبيث أتى خبيث وهل يأتي بغير الخبائث الخبثاء، فرماه حين السجود عليه وانسنا منه تضحك الأشقياء. ليت شعري. فأطال السجود حتى أتته فأزالته بنته الزهراء. ليت شعري إذ ذاك ما منع الأرض من الخسف أو تخر السماء. قوم نوح لم يفعلوا مثل هذا، ولقد أغرق البرية ماء، بيد أن الغريم كان حليما وكريما فأجل لاقتضاء. هذا مشهد. إذن نستطيع من خلال هذا المشهد أن ندرك عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخصية فاطمة. يعني لا ينبغي أن نقرأ الحدث هكذا قراءة عشوائية فوضوية، لا يا أخوانا، لأن طفلة بعمر السنوات تدخل بين أشداء المشركين تتحداهم تدافع عن أبيها، لا يمكن أن يحصل هذا إلا بسبب بناء شخصية. فلولا عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخصية الزهراء حتى كانت شخصية كاملة بكل معاني بناء الشخصية، بكل ما يتحدث عنه علم الاجتماع وعلم النفس وعلم التربية في بناء الشخصية، لأنه ما كل شيء يحكى لنا، لكن ينبغي أن نقرأ ما وراء الحدث. فيدل هذا على أن النبي الأب صلى الله عليه وسلم كان يعتني بشخصية بنته حتى تكون شخصية كاملة، كاملة في شجاعتها. لا تعلموا أولادكم الخوف، هذا خطأ، خطأ شنيع. علموهم الجرأة، علموهم الحوار، علموهم إبداء الرأي، استأذنوهم، سلموا عليهم، علموهم وافسحوا لهم أعلى فرص التعليم، افسحوا لهم فرصة التعبير عما يجول في خواطرهم. وإياكم وأن تقمعوا أحدا منهم إذا سأل سؤال غريب، وإذا كنت عاجزا عن الجواب استعن بمن يقدر على الجواب، لأن أسئلة الأطفال لا يستطيع كل الناس أن يجيبوا عليها. أسئلة الأطفال أسئلة تحتاج الإجابة عليها في بعض الأوقات إلى تخصص. قل لي ولدك لا أعرف الجواب، وهذا تعليم منك، لأنه يتعلم أن الإنسان يمكن أن لا يعرف ويسأل ويتعلم. واذهب واسأل وقل له أحضرت الجواب لك. هناك أسئلة كثيرة في بداية نمو الطفل حتى تكون شخصيته شخصية كاملة. عندما نتابع بعد ذلك نمو فاطمة رضي الله تعالى عنها، نجد أنها تصل إلى مرحلة من رآها فكأنه رأى رسول الله، حركاتها حركات رسول الله، وجهها وجه رسول الله، خلقها خلق رسول الله، وصفها وصف رسول الله. وهذا حديث ترويه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بروايات كثيرة. قاتل الله من يفرق بين فاطمة وعائشة. عائشة كانت تعشق فاطمة، وفاطمة كانت تحب عائشة، وكان الأدب في بيت النبوة على أعلى درجاته. فنحن نعظم عائشة ونعظم فاطمة، ولا ينبغي أن نسمح لأحد أن يجعل في بيت رسول الله شقاقا، هذا كذب وافتراء. نحن أمة تحب آل بيت رسول الله، وتحب أصحابه، وتحب أزواجه. تقول عائشة كما يروي البخاري: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو شماله. شكت عائشة. وفي رواية الترمذي، هذه رواية البخاري في الأدب المفرد، أما رواية الترمذي فتقول عائشة فيها رضي الله عنها: ما رأيت أحدا. انظروا إلى شخصية السيدة فاطمة في شبابها: ما رأيت أحدا أشبه سمتا، يعني وصفا، ودلا، يعني في الدلال، مثل ما سيدنا النبي بيتدلل فاطمة بتتدلل، مثل ما رسول الله في جماله وأنسه فاطمة في جمالها وأنسها: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا. أي هي ورثت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما سأل حالك: أين أنت وولدك؟ هذا سؤال من المطلوب أن يسأل الآباء أنفسهم إياه كثيرا. هل ورثت أدبك لولدك؟ هل ورثت وصفك لولدك؟ بتقول حاولت وما طلع معي، منقول لك خلاص نوح ابنه كافر. لكن هل قمت بالواجب الشرعي؟ هل أعطيت الاهتمام إلى هذا الجانب؟ ربما تجتهد وتجتهد ولا يحصل الابن، لكن عندما تقصر في العناية ها هنا تكون المسؤولية عليك كبيرة. تقول عائشة: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها. رسول الله يقوم احتراما لفاطمة. شوفوا يا أيها الآباء، إذا شفت بنتك دخلت قوم لها، مو تجي على ما تعلمته من عادات تمد لها إيدك يلا خذي، وأنت يا أرض استدي ما حدا أدي.
لا، تبادل، تبادل الاحترام والتقدير. قام، انتبه، رسول الله سيد الكائنات قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، أعد محل ما كان يقعد. وين أعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقعدها مكانه، فقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. يا سلام، فاطمة تقوم إلى أبيها وتقبله وتجلسه في مجلسها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت فاطمة يقوم إليها ويقبلها ويجلسها في مجلسه. هكذا نرى صلة الأبي بأولاده في الطفولة، ونرى صلة الأبي بأولاده في الشباب، وبعد ذلك أصلا عمر السيدة فاطمة كله عندما انتقلت إلى الرفيق الأعلى كان 28 سنة. كل حياة السيدة فاطمة 28 سنة. يعني عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 5 سنوات. السيدة فاطمة توفيت عمرها 28 سنة. لاحظ هذه الحياة المليئة في مرحلة متقدمة. بعد ذلك تخرج مع رسول الله في الحرب، تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة أحد من الذي داوى رسول الله؟ عندما جرح صلى الله عليه وسلم وسال دمه، الذي طبب رسول الله كما في صحيح البخاري السيدة فاطمة. يقول سهل بن سعد: أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء، وبما دوي، يعني بما وضع له من الدواء. قال: كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن. سيدنا علي عم يسكب الماء، بس مين اللي عم يغسل؟ فاطمة الأقرب. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، كل ما عم يصب سيدنا علي الماء وبتغسل الدم عم ينفر أكثر، ما الذي فعلت؟ قالت: أخذت قطعة من حصير فأحرقتها. الحصير هو نبات البردة اللي بيكتبوا عليه، موجود في الجزيرة العربية وموجود في مصر، هذا هو الحصير. فأخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها، يعني قامت بتضميد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإغلاق الجرح بمادة معقمة، لأن الإحراق يلغي وجود الجراثيم. وهذه النبتة ثبت أنها مرممة ومساعدة على تقبيض الأوعية الدموية. فسبحان الذي ألهم الزهراء فاطمة قبل أن تعرف هذه الاكتشافات، أحرقت هذه النبتة وجاءت بهذه المادة الرمادية، الرماد بعد أن احترق وهو ساخي ووضعته على الجرح فأغلق الجرح، ثم ضمدت جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ألصقتها فاستمسك الدم. يا سلام، إذا نحن مع مشاهد في الطفولة، في الشباب، في الحرب، أكثر من هذا. عندما تكون مشاكل بين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين اللي بيحل المشاكل؟ إلى من يلجأون؟ إلى فاطمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده زوجاته كانوا حزبين. الحزب الأول كان السيدة عائشة، السيدة حفصة، السيدة صفية، السيدة سودة. هذا الحزب الأول، هذول عاملين تجمع كلهم شدوا لبعضهم، وبقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزب أم سلمة. فكان في زعيمتين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزعيمة الأولى عائشة، ومن حولها حفصة وصفية وسودة، والزعيمة الثانية أم سلمة، وبقية نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد عرفوا وهذا الحديث في صحيح البخاري، كان المسلمون قد عرفوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. سيدنا النبي كان يحب عائشة ويحب أباها. سئل أي الناس أحب إليك، يعني الذي تميل إليه يا رسول الله بنفسك الشريفة، فقال عائشة. وهذا غير حب فاطمة. كما قلنا فاطمة هي بعد المسجد، هي من رسول الله، هي بضعة من رسول الله كما في الحديث. لاحظوا، المسلمون علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كان عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله أخرها، حتى إذا كان رسول الله في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله في بيت عائشة. الحزب الثاني صار فيه كلام، أصبحت القضية معروفة، الهدايا كلها ما بتجي إلا لحزب السيدة عائشة، والسيدة عائشة بترشرش على صاحباتها رضي الله عنهن. هذه حكاية لطيفة. أم سلمة رضي الله عنها سمعت من الزوجات اللي من صفها، كلمي رسول الله، ما بيجينا نحن من الهدايا، كلمي رسول الله في هذا الأمر. تقول أم سلمة كلمت رسول الله بما قالت الزوجات، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لها شيئا، ما رد عليها ولا كلمة. رجعوا قالوا لها إذا صار مرة ثانية سيدنا النبي في بيته قولي له ذلك. مرة ثانية السيدة أم سلمة قالت ذلك لرسول الله، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا. في حدا منهم بيتجرأ أنه يتجاوز الحدود؟ أبدا، هذا رسول الله وحكم الله. رجعوا قالوا لها كلميه، فكلمته حين دار إليها فلم يقل لها شيئا. بعد ذلك قال لها رسول الله لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. هاي شغلة ما هي شغلتي، أنا عم بتعلم من خلال إشارة الوحي. الوحي ما نزل علي وأنا في لحاف واحد مع زوجي من زوجاتي إلا عائشة. إذن هناك خصوصية رضي الله تعالى عنها. فكروا بعد ذلك قالوا ما في نتيجة، طالما أم سلمة ما استطاعي مين بدي حل المشكلة؟ مين اللي بدنا واسطة؟ أتقال فاطمة. راحوا لعند السيدة فاطمة فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. طيب رسول الله يعدل بين النساء، لكنه يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني أنا بقسم الطعام بقسم الثياب، أما ما ألقيته في قلبي من الحب فهذا لا أملكه، هذا بيدك يا رب، هذا مو شغلي. فكلمته السيدة فاطمة، يعني توسطت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سألها من النسوة، فقال لها رسول الله يا بنيا ألا تحبين ما أحب؟ انتبه على هذا الجواب. قال يا بنيا عندي مثلي في وصفي. قال ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى صحيح، أنا أحب ما تحب يا رسول الله. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا ارجعي إليه، فأبت أن ترجع، خلاص أنا كلمته انتهيت القضية. نأخذ نموذج مهم كثير من حياة السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. طبعا السيدة فاطمة روت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأحاديث الذي روته قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. هذا حديث روته السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. ما أحب أن أنقله إليكم في ختام الحديث حادثتان. الحادثة الأولى، وهذا كله في صلة الأبي بأولاده وخاصة بابنته، هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن سيدنا علي رضي الله عنه قال لابني أعبد ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول سيدنا علي وكانت من أحب أهله إليه. هذا التصريح أن أحب أهل رسول الله إلى رسول الله فاطمة. يقول ابن أعبد قلت بلى. قال إنها جرت بالرحى، يعني صارت تطحن الحنطة، حتى أثر في يدها، صارت تحس في يدها. إذا نظرت إلى يد السيدة فاطمة بلغة الطب يقولوا هذا التهاب الجلد بالتماس، يعني كونتاكت ديرماتايتس، صار عند السيدة فاطمة خشيشان حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها. ما عندها شغالة، لا أندونيسية ولا فلبينية ولا أثيوبية. استقت بالقربة يعني عم تسحب بالدلو وبتشيل وين؟ على كتفها. القربة ايش بدها تعمل؟ بدها تأثر وين؟ في أزكى وأطهر رقبة لطيفة. والسيدة فاطمة يا أخواننا كانت مريضة، لأنه دخلت المجاعة وهي في طفولتها. عندما دخل رسول الله شعبة بني هاشم، شعبة أبي طالب، 3 سنوات، جاعت فاطمة وهي في طفولتها في سن التغذية، فبقيت طيلة عمرها مريضة، ومع هذا تستقي بالقربة، يعني بتشيل القربة. السيدة فاطمة بنت حاكم الأمة الأكبر، بنت أعظم سيد خلقه الله على وجه الأرض، تحمل القربة على رقبتها حتى أثرت القربة في عنقها في نحرها. يدها تخشوش من الرحى، عنقها في أثر القربة. وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها. والبيت ما كان مرمر إيطالي، ما كان أونيكس، ما كان كسبي، لك ما كان بلاط، كان تراب ورمل. وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم إحدى الغزوات، اجوا الخادمات من السبي، وهذا رسول الله معبى عنده خدم. السيدة فاطمة قالت لسيدنا علي: كلم رسول الله لعله ببعث لنا خادمة. فقالت فاطمة لسيدنا علي: لو أتيت فسألته خادما. في رواية أنها ذهبت هي، وفي رواية أنها أرسلت علي رضي الله عنه. ما الذي كان جواب رسول الله؟ قال: أرسل رسالة إلى فاطمة، اتق الله يا فاطمة. يا رسول الله إيش عملت؟ يقول: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، وعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100، فهي خير لك من خادم. يا ترى لو الرجل قال لزوجته الآن: بدل ما أجيب لك الأثيوبية والفلبينية وأفتن أولادي وأفتن، والذي يحصل الآن بسبب بلاء الخادمات شيء كبير، لأنه لا تراعى فيه الظروف الشرعية في الغالب. لو قال لها: اتق الله وسبحي 33، واحمد الله 33، وكبر الله 44، تقول له: وين تنصرف؟ وين تنصرف؟ لك يا روحي هاي تنصرف في الجنة، يعطيني عمر، نحن هلأ عايشين هون. أيوة، أنت ما صحيت على حالك، لما تزوجت أخذت بنت دنيا ما أخذت بنت آخرة.
وبنت الدنيا تسألك الدنيا. لكن ما الذي قالته فاطمة عندما سمعت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. آخر شيء بنحكي لكم يا، لأنه الحكاية كثيرة ولو قينا 20 درس ما نخلص. الزهراء هذه وصلة الأبي بأولاده من خلال فاطمة لا تنتهي عجائبها. آخر شيء بنحكي لكم يا، تعرفوا أن السيدة فاطمة كان بأيام بالها على إيش؟ السيدة فاطمة في حياتها هي رمز للعفة، هي رمز للحجاب والستر، لكن كان بأيام بالها عن شيء واحد، أنه إذا ماتت ووضعوا الثوب على نعشها فهي تخاف أن يصف الثوب بدنها. ما كان في حياتها ما عندها مشكلة، لأنها تعلمت من رسول الله أن الثوب يجب أن يستر وأن لا يصف، ما بصير يبين شكل الإجر ولا شكل الصدر ولا شكل، هذا كله ممنوع، هذا كله محرم. يستر يعني ما بشف ولا يصف. ليس الحال روح تفرج والعياذ بالله، بس لا تتفرج، غض بصرك. بعدين بقولوا الشيخ قال روح تفرج، لكن الواقع كاسيات عاريات والعياذ بالله. ايش يصيف وايش؟ السيدة فاطمة رضي الله عنها كان عندها هم، هم طيب انا اذا متت الميت كانوا يغطوه، وهي السيدة فاطمة عم بتفكر اذا غطوني بثوب هذا الثوب سوف يصف جسدي، فما الذي افعله؟ وايام بالها في حياتها ما عندها مشكله لانه قائمه بالامر، لكن تفكر بعد وفاتها رضي الله عنها، وهذا كما يرويه البياقي في السنن الكبرى، فتقول لاسماء، وهنا اسماء المقصود بها اسماء بنت عميس، هي زوجة جعفر رضي الله عنه، ثم زوجة الصديق، ثم بعد السيدة فاطمة ووفاة الصديق تزوجها سيدنا علي. تقول عم تشاور، هذه مكانتها كبيرة أسماء بنت عميس، تستشيرها السيدة فاطمة، تقول: يا أسماء، إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء. هذا أمر أنا وجدته كثير قبيح، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها حين تموت، يصفها. فقالت أسماء: يا بنت رسول الله، ألا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة؟ جعفر مو كان في الحبشة وهي زوجة جعفر؟ إذن هي رأت شيئا في الحبشة، وهذه الحكمة، الحكمة ضالة المؤمن. تقول أسماء: أنا بحل لك المشكلة لأنه أنا رأيت في الحبشة شيئا، رأيته بأرض الحبشة، فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا، يعني هذه الخشبة بينعمل لها قفص من الأعواد، فتكون المرأة داخل القفص ويوضع الثوب على وجه القفص، فلا يرى من جسد المرأة ولا يوصف من جسدها شيء. فقالت فاطمة رضي الله عنها: ما أحسن هذا وأجملها، يعرف به الرجال من المرأة، يعني مجرد ما يشوفوا الناس هذا النعش بيعرفوا هذا نعش امرأة، وهي سنة فاطمة، معروفة بأنه هي سنة فاطمة.
تقول السيدة فاطمة: فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي، اللي رجاء أنت وعلي تغسلوني بس، ولا تدخلي علي أحدا. تقومي بغسلي وبساعدك زوجي علي رضي الله عنه. انظروا بالله عليكم إلى هذه النتيجة التربوية التي هي من نتائج تربية الأب النبي الذي غرس العفة في بنته حتى أصبحت تخاف على جسدها بعد موتها. ماذا نفعل مع بناتنا؟ هل نغرس هذا فيهن؟ هل نغرس العفة فيهن؟ أم أن كثيرا من الرجال صار الواحد منهم والعياذ بالله أقرب إلى الديوس؟ اللهم استرنا بسترك، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين، جار المستجيرين، أمان الخائفين، يا غياث من لا غياث له، يا سند من لا سند له. رفعنا إليك أكف الضراع متوسلين بصاحب الوسيلة والشفاعة، يا خير مسؤول، يا أكرم مأمول، فلا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تكشف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والشدة ما لا يكشفه غيرك يا الله. اللهم اجعل هذه البلدة في حرزك وأمانك وأهلها وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك لعموم المسلمين فقد ضاقت عليهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب، يا من يرتجى لكشف الكروبات، يا من يقصد عند المهمات، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.